الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
صل على محمد.
الشيخ الأنصاري قال إن رواية إسحاق بن عمار إذا شككت فابني على اليقين ليست ظاهرة في الاستصحاب، هذه ليست من أدلة الاستصحاب حتى تنقض بها علي كما هو سياق الكلام. لماذا أيها الشيخ؟ باختصار نقول، قال: لعدم الدلالة على إرادة اليقين السابق على الشك. الاستصحاب يكون فيه يقين سابق ثم يطلع عليه شك، ليس فيها الرواية مثل هذه الدلالة، ولا المتيقن السابق على المشكوك اللاحق. إذن على ماذا تدل هذه الرواية من الشيخ؟ قال: تدل على أنه الشخص لو شك بين في عدد الركعات فيبني على الأكثر، ويلزمه أن يحصل فراغ الذمة اليقين. كيف؟ بأن يأتي بركعات احتياط حتى تسد النقص. قال: هذا مورده، أنه عليه أن يحصل اليقين بصلاته، فإذا شك بين 3 و4 ابني على 4، لكن يأتي بركعة احتياط حتى لو كانت 3 واقعا تكون سدت النقص. قال: هذا الذي أفهمه من الرواية الشيخ لص. وقلنا أن سيد الصدر شيخ الصدر رد عليه بأن هذا لا يمكن قبوله، لأنه الرواية إذا شككت فابني على اليقين، ما أخذ اليقين شيء مسلم مفروغ منه، بينما على الفهم اللي تفضلت به المطلوب من المكلف تحصيل اليقين. اليقين مو حاصل، أنت يجب عليك أن تحصل اليقين. كيف؟ بأن تأتي بما تتم به الصلاة. فعلى فهمك أيها الشيخ يكون المطلوب تحصيل اليقين، بينما على ظاهر الرواية وسياق تفترض أن اليقين شيء موجود ومسلم، لأن تقول إذا شككت فابني على اليقين، معنى اليقين موجود مو مطلوب تحصيله كما تفضلت. هكذا قال. لكن يمكن دفاع عن الشيخ الأنصاري، تأييد ما أفاده الشيخ الأنصاري بصحيح الزرارة الثالثة. صحيح الزرارة الثالثة هو مورد الشك في عدد الركعات، والإمام عليه السلام قال: ابني على اليقين ولا تلتفت للشك ولا تنقض الشك. فنفس هذا مضمون رواية إسحاق بن عمار والبناء على اليقين جاي في سنة. فهذا كأنه الإشكال يكون، أو الاستبعاد الذي ذكره الشهيد الصدر ليس صحيحا. صحيح الزرارة الثالثة يقول فيها محل الشاهد، يقول: وإذا لم يدري، صحيح الزرارة الثالثة من أدلة الاستصحاب، وإذا لم يدري في 3 هو أو في 4، فإذا موردها وين الشك في عدد الركعات اللي ما مذكور برواية إسحاق بن عمار؟ صح، لكن شغل أنصاري حمل عليه. يقول: وإذا لم يدري في 3 هو أو في 4 وقد أحرز 3، قام فأضاف إليه أخرى ولا شيء عليه، ولا ينقض اليقين بالشك، إلى أن قال عليه السلام: ويتم على اليقين ويبني عليه. مورد هالشك بين عدد الركعات 3 و4 ويبني على الأكثر، ويأتي بما يتم به الصلاة لو كانت ناقصة واقعا، والإمام قال له ابني على اليقين. فإذن هذا الاستبعاد كأنه ذكره الشهيد الصدر يمكن أن نرده بمفاد صحيحة زرارة الثالث، ولعلها كانت هي الشيخ الأنصاري يعني استفاد منها فحمل هذه الرواية على هذا. إذن هذا لهنا وصلنا، وهذا رد الاستبعاد الذي ذكره. طرحنا احتمال آخر، يمكن أن تكون الرواية دالة على قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ، أنه إذا شك في شيء بعد أن فرغ منه أو في جزء بعد أن تجاوزه فيبني على يقينه ويستمر ولا يلتفت إلى هذا الشيء. يمكن أن تحتمل هذا المعنى. قد تقول كما قال الشيخ الفيار بأن قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز ليس فيها اليقين، ما مأخوذ به. قاعدة التجاوز وقاعدة اليقين ليس فيها جزءا هو اليقين، فإذا كيف تحمل هذا اليقين هنا برواية إسحاق بن عمار على قاعدة التجاوز والفرار؟ وقاعدة اليقين ليس فيها، قاعدة الفرار والتجاوز ليس فيها يقين. قال: إن اليقين في هذه القاعدة غير موجود. ما له وجود اليقين في قاعدة الفرار والتجاوز، فشنو تحملها؟ فلذلك قلنا نعم، كلمة يقين، مفردة يقين ما موجودة بقاعدة التجاوز، لكن معنى اليقين، مضمون اليقين موجود. لأن هذا الشخص لما متى حصل شكه؟ بعد أن تجاوز، بعد أن فرغ. فمعناه هو قبل أن يتجاوز وقبل لم يكن شاكا، يعني لم يكن شاكا يعني كان متيقنا. القضية قضية ما نأدخل لو شاك لو متيقن. فما دام هو ما شاك قبل أن يتجاوز، ما كان شك، الشك حصل بعد التجاوز، إذن كان في حالة يقين. فإذن صح مفردة اليقين ليست موجودة في قاعدتي التجاوز وقاعدة الفراغ، لكن مضمونها موجود، لأن الشك حصل بعد تجاوز المحل وبعد الفراغ من الفعل حصل الشيء. فإذن قبل أن يتجاوز لم يكن شاك، يعني لم يكن شاك يعني كان متيقنا. فبهذه العناية يمكن أن نفترض على أن اليقين موجود في قاعدة التجاوز والفراغ ونحمل عليه. نعم يمكن الإشكال مستشكل سيد الشهيد الصدر وأكيد غيره، لكن نحن نرى من مصدر معين بأنه ما المسوغ لحمل هذه الرواية على الشك في عدد الركعات؟ الرواية هذا هو نصه، إذا شككت فابني على اليقين. ما المسوغ لحملها على الشك في عدد الركعات وإلى آخره؟ ويسأل الإمام يقول هذا أصل، يقول الإمام نعم هذا أصل. فشنو الوجه يعني في حملها الشيخ الأنصاري على قاعدة التي ذكرها؟ قال الشهيد الصدر: قال لم يرد في لسانها أي إشارة إلى كون الشك في الفراغ عن الصلاة، فلماذا حملها هذا؟ لكن الشيخ الأنصاري هو نتذكر كلامه، قال أن هذا الحمل وإن كان بعيدا في نفسي، لكن لما كان ما يتيسر أن حملها على الاستصحاء وجعلها من أدلة استصحاء فحملناها على هذا المعنى. من باب يعني ضيق الخلق. قال شهد الصدر: ومجرد ذكر الشيخ الصدوق لها في باب الخلل في الصلاة. نعم الشيخ الصدوق أدرجها باب الخلل في الصلاة، وكذا في وسائل الشيعة، هذا صحيح، لكن هل هذا يعتبر قرينة أو دليل على أن الرواية واردة في الشك في عدد؟ نحن ننظر إلى الرواية نفسها، هذا التبويب، هذا اجتهاد الفقيه ورأي الفقيه، يكون قرينة على أن الرواية واردة في هذا المعنى، هذا مكافي. فإذا قال: لم يرد في لسانها أي إشارة إلى كون الشك في الفراغ عن الصلاة، إذا شككت فابني على اليقين، لماذا حملها؟ أكو دليل. ومجرد ذكر الشيخ الصدوق لها في باب الخلل في الصلاة لا يصلح أن يكون شاهدا على ذلك، إذ لعله كان من أجل التطبيق على الصلاة. لكن طبعا رأينا جملة من الشواهد التي دفعت الشيخ الأنصاري إلى ذلك. أولا مشابهتها إلى صحيح الزهار، الثالث هم تلك ابني على اليقين وهنا ابني على اليقين، وتلك موردها صريحا الشك في عدد الصلاة، والإمام قال ابن على اليقين. كذلك أيضا قربها من رواية عمار اللي حصل خلق بين الروايتين، فجملة من القرائن أوجبت هذا الفعل. نفس استظهار الشيخ الصدوق صح مدليل، بس يعتبر قرينة لأن قريب إلى عصر النص، وعاش أجواء معينة دفعته إلى أن يحمل النص على هذا المعنى. ما مسجل ما هي هذه الأجواء صحيح، لكن كان قريب إلى النص، فشلون نحن ما ندري؟ صح خفيت علينا القرائن، لكن نفس استظهاره يكون قرينة باعتبار قربه إلى عصر النص. لكن هذا كله كما ترى إلى الآن هي أبحاث تنزلية جريا مع الكلام الموجود، وإلا الرواية هي من أدلة على الاستصحاب، والرواية الظاهرة في الدلالة على الاستصحاب. فهذه المؤونة التي قيلت والوجوه التي كانت هجريا مع كلام الموجود في المصادر، وإلا الإنصاف أن الرواية ظاهرة في الاستصحاب، لا داعي لربطها بالروايات الأخرى صحيح الزرارة أو موثقة عمار أو غيرها. نحن وهذه الرواية رواية إسحاق بن عمار تقول إذا شككت فابني على اليقين، وهذه تكون إذا لسانها لسان الاستصحاب. لذلك قلنا هذا، ولكن الإنصاف ظهور الرواية في الدلالة على الاستصحاب، فما محتاجين بعد أن نفهم بفهم الشيخ الأنصاري أو الفهم الذي هذا كل من باب ضيق الخناقة، لأنه لم يستطع حملها على الاستصحاب، فاحتاج أن يفهمها بهذا. وإذا فهمناها على الاستصحاب انحلت المشكلة ولا نحتاج إلى هذا. ولكن الإنصاف ظهور الرواية في الدلالة على الاستصحاب، كما استظهره سيد القائم سيد الشهيد قدس الله سريهما لبقاء فعلية اليقين عند حصول الشك. هذا رد على شيخ الأنصاري اللي يقول أنا ما بيها دلالة على وجود يقين سابق وشك لاحق. ما بالعكس، الرواية ظاهرة بأنه عندنا يقين، واليقين باقي إلى زمان الشك، ثم طرأ الشك، وهي ركن الاستصحابية. ليش نحمل ما نحمل على الاستصحاب؟ لماذا استبعدها الشيخ الأنصاري؟ لا، إذا شككت فابني على اليقين، يعني عندك يقين وطرأ عليك شك، لا تلتفت إلى هذا الشك وأبقى ابني على اليقين. يقين سابق إذن موجود وشك لاحق، والإمام يأمر بالبناء عليه دليل الاستصحاب. فاللي بدأنا بدرس الوجه الذي ذكره الشيخ الأنصاري لعدم حملها على استصحاب، قال لا دلالة فيها، لا بالعكس دلالة فيها لبقاء فعلية اليقين عند حصول الشك. لذلك طبعا هنا يعني باختصار نرد المحتملات الأخرى، مثل بعضهم حملها على قاعدة اليقين. لا، قاعدة اليقين لا يمكن حمل الرواية، لأن الرواية لاحظ تفترض يقين سابق وشك لاحق، بينما في قاعدة اليقين لا، يتحد زمان اليقين والشك، مو اليقين يسبق الشك. قاعدة اليقين يتحد زمان اليقين والشك، لأن الشك في قاعدة اليقين يسري إلى اليقين فيبطله وينفيه، فيتحد زمان الشك واليقين. أما الرواية هنا ظاهرة بأن عندنا يقين سابق طرأ عليه شك، الإمام يقول ابني على اليقين. فإذن ما يمكن حمل هذه الرواية على قاعدة اليقين. فالآن هذا الكلام المختصر واضح أنه الرواية دالة على الاستصحاب. ليش؟ لأن ركن الاستصحاب موجود، يقين سابق فعلي باقي اليقين على فعليته إلى أن طرأ الشك عليه، مما يبعد دلالتها على قاعدة اليقين كما احتمل، موجودة في المطولات ليس محل كلام، التي يسري فيها الشك إلى اليقين فينقضها. زين، نأتي للاحتمال اللي نحن ذكرنا أنه تجاوز، وأيضا أي بعيدة، لأن وصف الفعل اللي تم تجاوزه والفراغ منه باليقين هذا ليس معروفا في الروايات. الرواية غاية ما قالت أنك كنت أذكر حينما فعلت الفعل، ليس فيها وصف لتلك الحالة باليقين. حتى نجي نفسر قول الإمام إسحاق بن عمار إذا شككت فابني على اليقين، نقول أن اليقين هو الحالة التي قبل أن يتجاوزها، هذا ليس معروفا في ألسنة الروايات. فهذا رد على الاحتمال اللي طرحناه، ووصف الفعل الذي تم تجاوزه أو الفراغ منه باليقين غير معروف في الرواية، وغاية ما ورد فيها أنه كان أذكر حينما، هذا كان تعليل الإمام ليش ما تلتفت بعد التجاوز والفراغ، لأنك كنت أذكر حين الفعل. أما وصفه باليقين كأنه غير معروف في الروايات. لكن قلنا ومع ذلك فهي لا تنفع القائل بالإطلاق. إحنا كل كلامنا هذا يرد على تفصيل الشيخ الأنصاري، وندافع عن القائل بالإطلاق. ينفعه بهذا المقدار؟ لا، ما ينفعه، لأن الأمر بالبناء على اليقين لما يقول من ابني على اليقين إذا شككت فابني على اليقين مساوق للنهي عن نقضه. صح ما وردت لفظ لا تنقض، لكن مضمون لا تنقض موجود. شنو معنى ابني على اليقين؟ يعني لا تنقض. فذا نفس الكلام الذي قيل في لا تنقض يأتي كلمة فابني، كلاهما الملاك مالتها واحد والمضمون واحد، وهو أنه لا يصدق ولا يصح إطلاق ابني إلا على اليقين اللي هو مستمر في نفسه وقابل للاستمرار إلى أن يطرأ عليه رافقه. أما حينما يكون الشك في المقتضي فهذا ما يستطيع أن يقول ابني على اليقين، لأن اليقين هذا ليس له قابلية الاستمرار، كيف أبني عليه؟ هذا على جرف ينهار به. لذلك قلنا ومع ذلك فهي لا تنفع القائل بالإطلاق، لأن الأمر بالبناء على اليقين مساوي قل النهي عن نقضي. فأنت شديد أن تردون عن الشيخ الأنصار، يقول الشيخ الأنصار يتمسك بدلالة لا تنقو وأنها خاصة فقط في الشك في الرافع دون المقتضي، وجبتوا لنا رواية إسحاق بن عمار وقلت شوفوا بها فابني على، ما سويت شيء، فابني هي معنى لا تنقو، لا تنقض اليقين يعني ابني على. ومتى يصح أن تقول ابني على اليقين؟ لما يكون المقتضي ثابت ومستمر وبقابلية البقاء. إذا ما بقابلية البقاء ما يصير تقول عليه فابني. فإذا هذا ما نفعكم أيها القائلون بالإطلاق، لأن فابني بمعنى لا تنقض، لأن البناء هو الجري على طبق ما له ثبات ودوام، فتدل على تفصيل الشيخ ولو بمعونة الوجوه التي أوردناها في أكثر من موضع، وتأتي بعض تفاصيل حينما نناقش الإطلاق. هنا ننبه إلى شيء، وهو أن سيد الفوئي قدس سره جعل بدل الحديث الثاني اللي هو رواية إسحاق بن عمار، جعل خبر محمد بن مسلم عن الصالح. كلامنا الآن ما زال في النقطة الرابعة والرد الرابع على تمسك الشيخ الأنصاري بلا تنقض، مو لا ننسى المطلب وإن كثرت التعطيلات وهي تؤثر أكيد. فوجوه قلنا والصحيح في رد استدلال الشيخ نقاط الرابعة كانت شنو؟ أن توجد روايات للاستصحاب ليس فيها كلمة لا تنقض، وأنت يا شيخ الأنصاري جعلت مناط ومحور استدلالك على التفصيل دلالة لا تنقض، وعدنا روايات استدل بها على الاستصحاب ليس فيها كلمة لا تنقض، فنتمسك بإطلاق إذن، ولا توجد هاي النقطة اللي تمسك بها الشيخ الأنصاري، هاي لن ننسى نحن في هذا إلى الآن. فالرواية الثانية إسحاق بن عمار كانت اللي ضمن هذا الإطار، إسحاق بن عمار يقول فابني على اليقين ما به لا تنقض، تمسكوا به. سيد الخوئي جعل بدل إسحاق بن عمار خبر محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام، من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه فإن اليقين لا يدفع بالشك. ما كل يوم فإن اليقين لا يدفع، مو لا ينقض، ماكو كلمة نقض هنا أيها الشيخ ناصر. فإذا نستطيع أن نتمسك بإطلاق هذه الرواية ونقول سواء كان الشك في الرافع أو المقتضي لا يدفع اليقين بالشك. سيد الخوئي ذكر هذه الرواية ضمن هذا الإيراد، وهو أنه توجد روايات تدل على الاستصحاب ليس فيها كلمة النقض، وهذا هو خبر الخصال في حديث 400 بسنده عن محمد بن مسلم وأبي بصير عن الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام جميعا، وسنده غير تام بالقاسم بن يحيى الذي لم تثبت وثاقته. لكن هذا شيء أول، السند مشكل، والثاني أنه فيما ذكره سيد الخوي قدس تحريفه، لعله بسبب نقل الحديث مو من المصدر وإنما من الفرائض شيخ الأنصار، فلو رجعت إلى المصدر الحديث من بلا تنقض رواية 400 محمد بن مسلم هكذا، فإن الشك لا ينقض باليقين، موجودة لا ينقض في المصدر الأصلي، إذن مو لا يدفع، هذا في الفرائد موجودة لا يدفع، وسيد القوين قلم فرائد. فإذا رجع الإشكال من جديد، أنا كلمة النقض موجودة في أصل الحديث، وفيما ذكره تحريف بسبب نقله من الفرائض، فإن في المصدر فإن الشك لا ينقض باليقين، وحينئذ فهي متضمنة للفظ النقض ولا يتم الإشكال بالرواية. لكن سيد الخوئي هذا في مصباح الأصول، لكن في تقريرات أجود التقريرات عن الشيخ النائيني نقل عن الشيخ النائيني أن توجد روايتان يعني لهذا خبر محمد بن مسلم، توجد نصان، واحد النص لا فإن اليقين لا يدفع بالشك، وواحد فإن اليقين لا ينقض بالشك. فيقول نتمسك احنا بهاي رواية لا يدفع، خوفنا من رواية لا يدفع، فذني روايتي مو تحريف، بدل لا يدفع الأصل أنه لا ينقل، لا لا هكذا. وقد نقل سيدي عن أستاذي شيخ النعيمي في تقريراته وجود روايتين، إحداهما فيها النقل والأخرى فيها الدفع. فإذا نرجع من جديد نقول أو في الرواية اللي بيها لا تنقض، نأخذ رواية لا تدفع نتمسك بها، رواية أخرى موجودة. لكن هنا فقط نقل لا تدفع السيد الخوئي وأشكل بها عن الشيخ الأنصاري، والرواية كما رأينا. الملفت أن الشيخ الحلي وهو كما نعلم يدافع عن الإطلاق خلافا لأستاذي الشيخ النائم، هنا في التقريرات عن الشيخ النائمي لما وصل لا تدفع هذه الرواية قال: ولا يخفى أن الرواية الثانية باعتبار الرواية بها لا تنقض الرواية لا تدفع، فعلى رواية لا تدفع. قال: ولا يخفى أن الرواية الثانية وإن لم تشتمل على لفظ النقض إلا أنها مشتملة على لفظ الدفع لا يدفع بي. لكن هل يصلح أنت قض بها على الشيخ الأنصاري وتقول أيها الشيخ لاحظ هاي كلمة رواية تدل على الاستصحاب وليس فيها كلمة النقض؟ قال: وهو كالنقض، شوف هذا الشيء ملفت في كلام الشيخ حسين الحلي، وهو كالنقض في استدعائه اقتضاء البقاء وعدم الشمول للشك في المقتضي. يقول لا فرق، الشيخ الأنصاري من قال لا تنقض هاي خاصة ولا تصح ولا تصدق إلا الشك بالرافع، الشك بالمقتضي ما يصير نقول على ناتم، لأن هو منتقض بنفسه. الشيخ الحلي زيد يقول لو لا تدفع كذلك، فإن لا تدفع لا يصدق إلا في الشيء البيبقاء وبيستمرار وبيثبات، ففقط بالشك بالرافع تصدقها. احنا ردناها الى هاي حتى نشكل بها على الشيخ الأنصاري واذا به يقول هذا الكلام. قال: وهو لفظ الدفع اللي يريد نشكل بها على الشيخ الأنصاري. قال: كالنقضي مثل ما لو قايل لا تنقض ما كفر في استدعائه اقتضاء البقاء وعدم الشمول للشك في المقتضى، وحينئذ فلا حاجه الى ما افيد من التكلف بجعل المضم. فتأمل قال: إذن قلنا هذا كالمتأييد للشيخ الأنصاري، وكأنه طابق ما قلناه نحن من قلنا فابني على اليقين، نفس الشيء ما تغير، ابني على اليقين يعني لا تنقض اليقين، فنفس النكتة والملاك اللي قلناها بلا تنقض أنها لا تصح إلا على ما فيه البقاء والاستمرار، نفس فابني الآن أضاف إن الشيخ قالوا نفس بلا يدفع أيضا الدفع ما يصدق إلا لما فيه قابلية البقاء والثبات والاستمرار، أما عندما يكون الشك في المقتضي هذا لا ينطبق عليه. هذا إذن إذا كان الإشكال على الشيخ الأنصاري بذيل الرواية، فإن اليقين لا يدفع بالشك، جرى هذا الكلام. لكن يمكن أن ينقض على الشيخ الأنصاري بصدر الرواية. لاحظ من كان على يقين، سمع ليش ركزوا على فقط الذيل، مو كلهم طبعا توجد، لكن مثل سيد الخوئي ركز على فإن اليقين لا يدفع بالشك، فلا يدفع لاحظ هاي ليس لا ينقض، فإذا نتمسك بإطلاق. وهذا رأينا الإشكال به. ناخذ ممكن النظر أيضا في صدر الرواية: من كان على يقين فشك فليمضي على يقين، هذا أيضا لا ما بي لا تنقض وهو دليل على الاستصحاب، مضي على اليقين يعني البناء على اليقين يعني عدم نقض اليقين بالشك. فإذا نستطيع، إذا ما استطعنا ونقول فإن اليقين لا يدفع بالشك، هاي نسخة محرفة، الأصل فإن اليقين لا ينقض بالشك كما في المصدر، هذا في الذيل الجزء الثاني من الرواية. لكن خش الجزء الأول من الرواية يمكن النقض به على الشيخ الأنصاري، ما به لا تنقض، وإنما يقول فليمضي على يقينه. فإذا يمكن الإشكال على الشيخ الأنصاري بصدر الرواية لا بذيلها، إذا افترضنا أن الذيل فيه تحريف. لأن قال من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه. هذا صدر الرواية دي نتمسك به. الشيخ النعيني التفت لها، لذلك الشيخ النعيني هو طبعا مؤيد للشيخ الأنصاري وله مبنى الشيخ الأنصاري، فالشيخ النعيني أورد على نفسه بصدر الرواية مو بذيل الرواية، قال نعم يرد علينا هذا لكن بالهامش، هامش الفوائد مو في المتن. قال قدس سره في الهامش بلحظ صدر الرواية من كان على يقين فشك فليمضي على يقين. قال لا يخفى أن روايات الباب منها ما ذكر، باب الاستصحاب، ما ذكر فيها إضافة النقض إلى اليقين، لا تنقض اليقين، كروايات زرار أولى ثانية، وهي اللي تمسك بها الشيخ الأنصاري واستدل بها على التفصيل. قال ومنها هاي اللي يستشكلون بها علينا، الشيخ نين يقول هو الشيخ الأنصاري، قال ومنها لم يذكر فيها لفظ النقض كقوله عليه السلام في رواية محمد بن مسلم محل الكلام من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه. لاحظ أشكال بصدر بالجزء الأول منها، وهي كما ترى رواية دالة على الاستصحاب وليس فيها لفظ النقض، فإذا استدلال الشيخ على التفصيل ما راح يكون تام. قال بناء على ما تقدم من أنه ينبغي عدها من أخبار الاستصحاب ولا ظهور فيها لقاعدة اليقين، لا غير دالة على قاعدة اليقين، لأن قلنا في قاعدة اليقين متحد زمان الشك واليقين، لأن الشك يسري إلى زمان اليقين، أما هنا لا، يفترض يقين سابق وشك شوف ثم قال ما فليمضي على يقينه. قال فقد يختلج في البال أنه يصح التمسك بهذه الرواية على حجية الاستصحاب عند الشك في المقتضي، نتمسك بإطلاق هذه الرواية. الإمام يقول من كان على يقين فشك، سواء كان شك في الرافع أو المقتضي، فليمضي على يقينه، نستطيع أن نتمسك بإطلاق. إذن هذه الرواية لما بها كلمة لا تنقض اللي جعلناها هي السبب وملاك التفصيل. قال فقد يختلج في البال أنه يصح التمسك بهذه الرواية على حجية الاستصحاب عند الشك في المقتضي، كيف؟ تمسكا بإطلاق. لكن قال إلا أن يقال إن ظهور الرواية في سبق زمان اليقين يقتضي اختصاصها بالشك في الرافع، فإنه في الشك في المقتضي غالبا يكون زمان الشك متحدا مع زمان اليقين. قال لا، هاي همة فيها، لأنه نستطيع أن نقول أيضا هذه الرواية جاية في خصوص الشك في الرافع، لأنه عندما يكون الشك في المقتضي إحنا نحتاج لكي يتم أركان الاستصحاب أن زمان اليقين يكون سابق، اليقين سابق على الشك. قال وغالبا حينما يكون الشك في المقتضي ما يكون اليقين سابق على الشك، يكون متحد اليقين مع الشك، وين؟ في الحصة الزائدة، يحتاج أكيد إلى بيان كلام الشيخ النعيم، في الحصة الزائدة من المقتضي. تقول المقتضي مشكوك، يعني به حصة متيقن، مثل هذا الحيوان اللي عمره 5 أشهر مثلا، فلحد 5 أشهر هي حصة متيقنة من المقتضي، أستطيع أحلف عليه. لكن من مفترض الشك في المقتضي، هذا الشك هو بالحصة الزائدة عن المتيقن، فالمقتضي فيه حصتان، المقتضي المشكوك مو كله مشكوك من أوله، بحصة متيقنة، فالحصة الزائدة فوق المتيقنة مشكوكة، يعني مشكوكة يعني سرى الشك اللاحق إلى أصل اليقين، فهذا يكون تطبيق لقاعدة اليقين مو للاستصحاب، ما يكون اليقين بتعبير آخر في الحصة المشكوكة الزائدة، ما يكون اليقين سابق قال الشك ما هو أركان الاستصحاب، راح يتحد زمان اليقين وزمان الشك في الحصة الزائدة. قال فإنه في الشك في المقتضي غالبا يكون زمان الشك متحدا مع زمان اليقين، والمفروض أن يكون اليقين سابق على الشك، لأن زمان الشك في الشك في المقتضي، زمان الشك في الشك في المقتضي يعني في الحصة الزائدة من الشك في المقتضي لم يتعلق به اليقين في آن حدوثه. هاي الحصة الزائدة من المقتضي المشكوك هاي ثبت أن أصلا يقين ماكو بها من أول الأمر في آن حدوثه، فمن اجتمع أركان الاستسقاء. أو يقال أن المضي على اليقين يعني صح التصور، فامضي على يقينك، شلون القناب لا تنقض لكي يصدق لازم يكون الشك في الرافع، فيقرب تقريب آخر لأن هذه الرواية خاصة بالشك بالرافع دون المقتضي. قال نفس فامضي على يقينك، المضي ما يصدق وما يصح إلا لما يكون اليقين ثابت ومستمر وبقابلية على البقاء. أو يقال إن المضي على اليقين يعني صح التصور فامضي على يقينك، إنما هو فيما إذا كان لليقين اقتضاء المضي بقابلية الاستمرار والثبات، واقتضاء اليقين لذلك متى يصير اليقين قابل على المضي؟ إنما يكون باعتبار اقتضاء المتيقن للمضي على طبقه، فلا يشمل الشك في المقتضي. شك المقتضي ما بقابلية البقاء حتى أقدر أمضي عليه. وهذا نفس المعنى اللي قلنا نحن ابني على اليقين. لاحظ كلها كأنه ما يفرق وما يفيد المستشكلين على الشيخ الأنصاري ما جاي لفت لا تنقل، لأن يعني كل الملاكين واحد. فامضي على يقينك أيضا لا تصدق إلا لما يكون اليقين قابل للسبب، وفابني على يقينك أيضا ما تصدق، كلها واحدة إذا ما يفرق اللفظ. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على